الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الدليل السادس مما استدلوا به على ولاية الأمة على نفسها ما استدل به رحمه الله في الكتاب السادس، وهو أهلية المرأة لتولي السلطان، وهو دليل يتألف من عدة روايات، نقل ثلاثة روايات موثقات من هذه الروايات، وهي روايات عديدة بلغت حد الاستفاضة على الأقل. مضمونها أن الله سبحانه أوكل إلى عبده المؤمن كل شيء أو بعض أموره أو كل أموره إلا أن يذل نفسه. بعض الروايات تستشهد لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقد استفاد رحمه الله من هذه الروايات أن مسألة الحكم هي من أمور الإنسان المفوضة إليه، لأنها داخلة تحت قوله عليه السلام إن الله فوض إلى المؤمن كل أموره، ومنها مسألة الحكم، فيمكنه التصرف على حسب ما يراه. ونحن في مقام تقييم هذا الاستدلال لا نجد داعيا لدراسة أسانيد هذه الروايات، فإنها روايات يقينا صادقة لا شك في ذلك، على أن جملة من هذه الروايات صحيحة السند واعتبرت السند، فلا نجد داعيا أصلا للإطالة في التعرض لها، وهي مكتوبة أيها الإخوة في الكافي وفي بقية الكتب. أما الكافي فقد نقلها في كتاب الجهاد في أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في باب كراهة تحميل الإنسان نفسه ما لا يطيق. فذكر جملة من هذه الروايات، بعضها معتبر وبعضها غير معتبر، وفي البحار وفي بقية الكتب الأخلاقية مكثوفة هذه الروايات بكثرة، فلا داعي للتعرض لا إلى مصادرها بعد كثرتها ولا إلى أسانيدها بعد وضوح أنها مقطوعة في الصدور، إن لم نقل متواترة فلا أقل هي مستفيضة يقينا، على أنه حتى لو لم تكن فإن أسانيد جملة منها من المعتبرات بلا ريب ولا إشكال، فعودة النظر في الدلالة لا في السند. وفي مقام تقييم ما أفاده على بساطته ووضوحه نقول: أولا نناقش بالمناقشة المتكررة منا مرارا في هذه الأدلة، من أنه يثبت أول مرة أن مسألة الحكم هي من أمور المؤمن المرتبطة به، ثم قولوا بأنها من الأمور المفوضة، فإن فوض الله إليه كل أموره، صحيح فوض إليه كل أموره، والتطبيق هما تشريعي متكويني بقرينة قوله إلا أن يذل نفسه، لأنه لم يفوض إليه تشريعا أن يذل نفسه، وأما تكوينا فيقدر الإنسان على أن يفعل فعلا يذل نفسه به، إذن فالتطبيق تطبيق شرعي مقبول مع أن كلام، لكن نقول ثبت العرش ثم الناقش. ثبت أول مرة أن مسألة الحب هي من الأمور المربوطة به كمؤمن، لا أنها من المسائل المربوطة بالباري كباري، بالوالي كوالي، بالذات وهو الله سبحانه وتعالى. فأول مرة ثبتوا أن الله جعل مسألة الحكم من أمور المؤمن كمقدمة أولى، ثم تستدلوا بهذه الروايات كمقدمة ثانية، فإن هذه الروايات قصدوا أن تكون مقدمة ثانية بعد أن يثبت أن مسألة الحكم هي من أمور المؤمنين، فإذا كانت من أمور المؤمنين والله قد فوض للمؤمن كل شيء، فينتج الاستدلال فهذه الروايات تفكر الكبرى بعد الفرار عن دليل الصغرى، والصغرى تحتاج الى دليل من خارج هذه الروايات قد تثبت، فاذا ثبتت فنقبل بالاستدلال والا فلا. هذا اولا. وثانيا، لا شك ان اخذ المؤمن في العنوان المقصود فوض الله الى المؤمن كل اموره، ها، ظاهر في ان الله فوض الى المؤمن اموره في اطار الاحكام الشرعيه كما لا يخفى، وعليه فلا بد ان ينظر ماذا تقتضي هذه الادله الشرعيه في كل مورد حتى يعرف مدى وحجم التفويض الذي فوضه الله الى ذلك المؤمن في ذلك المورد. فلا بد ان نعرف الموقف الشرعي سابقا حتى فيما يرتبط بامور هذا المؤمن، لا بد من ان نعرف الحكم الشرعي كي نعرف ان التفويض الى اي مستوى هو. اوضح هذا. اننا في المناقشة السابقة كنا نقول اول مرة ثبتوا انها من اموره، ثم بعد ذلك قولوا فوضت له. ثانيا نقول سلمنا يا اخي ان مسألة الحكم هي من امور المؤمن، هذا الفرق بين المناقشة الاولى والثانية. لكن هناك قرينة متفق عليها بيننا وبين صاحب الاستدلال، انه اخذ المؤمن في العنوان، وهذا يقتضي ان تكون اموره مفوضة لها لكي يديرها على اساس الاحكام الشرعية، وكيف ما اراد، فان احدا لا يقول بذلك، فان هذا ينافي وجود البرنامج الشرعي والقانون الشرعي لجميع تصرفات المؤمن. فقد فوض الى المؤمن، والقرينة بمثابة القرينة المتصلة بقرينة اخذ عنوان المؤمن في الروايات، فوض الى المؤمن ان يدير كل اموره على اساس ماذا؟ على اساس الاحكام الشرعية. فلا بد في رتبة سابقة في كل امر من الامور ان نعرف الاحكام الشرعية المرتبطة بهذا الامر لنعرف مدى حجم التفصيل كما وكيفا. انتبهت لهذه النقطة. وهنا نقول مسألة الحكم حتى لو سمع انها من امور المؤمن لابد وان في رتبة سابقة نبحث فيما هي الاحكام الشرعية المرتبطة بمسألة الحكم، حتى اذا حكمنا امر الاحكام الشرعية فنقول المؤمن مفوض له مسألة الحكم في اطار هذه الاحكام الشرعية. والحال ان المستدل اراد ان يستفيد مطلق التفويض من نفس الرواية من دون النظر الى بقية الادلة الشرعية. هذا هو الاشكال الثاني، وهذا اشكال يحتاج الى التفات انصافا. الاشكال الثالث
تفويض الاحكام
الشرعية، ايش
التفويض
بينها؟ لا بلا اشكال. هذه كيفية التطبيق. انت مثلا تجب عليك صلاة الظهر، مفوض اليك ان تصلي في الغرفة، مفوض اليك ان تصلي في تلك الغرفة، طبعا ما يجوز لك تصلي في المكان المعصوم. اول مرة تعال جيب مفهومك لاحكام الشرعية ثم طبق، والا فوض اليك كل امورك. هل يعني هذا انه فوض اليك في ان تدوس على كل الاحكام الشرعية وتأتي بامورك؟ يقينا. اذا فلا شك ولا ريب ان المؤمن بما هو مؤمن مفوضة اليه اموره على اي اساس؟ على اساس ادارتها في اطار القانون الشرعي الالهي. ففي رتبة ثابتة يكون نعرف القانون الشرعي الالهي والحدود الشرعية لنعرف مدى وجود هذا الطقس، ان هذه الروايات لا تشكل وحدها دينا كاملا. هذه الروايات لا تشكل وحدها دينا كاملا. حينئذ فلا شك ولا ريب حتى نفهمها لابد ان نفهم القوانين والقيود المأخوذة للمؤمن على المستوى التشريعي. والمؤمن على المستوى التشريعي ملزم بان يراعي القانون الشرعي الالهي بكامله، وعليه فيفوض له كيفية ادارة شؤونه واموره الفردية والاجتماعية. مثلا لو سلم يقيد، لانه لو سلم ان هذه تعد من اموره مسألة الولاية، ها؟ يعني ما غض النظر عن المناقشة الأولى، تفوض إليه في أن يأتي بها كيف يشاء في إطار الأحكام الشرعية الإلهية. فلا بد في رتبة سابقة من أن نعرف نظرية الإسلام في الحكم والأحكام الشرعية المربوطة بالحكم كي نعرف كيفية هذا التطوير وكميته بالنسبة للمؤمن. بتفتوت وعليه فإن أموره أمور في قبالك وفي قبالك، ليست أمور المؤمن أموره في قبال الله سبحانه وتعالى كما هو واضح. وعليه فوضت له أموره يديرها كيف يشاء في مقابل وجود ولاية للآخرين عليه أو تصرف للآخرين به وبأموره، لا في قبال ولاية الله سبحانه وتعالى وأحكامه الشرعية، وهذا واضح مفروغ عنه وهو قدر متيقن وأصل موضوع بيننا وبين نفس صاحب النظرية، سواء كان هو الشيخ رحمه الله أو السيد رضوان الله تعالى عليه الشهيد أو كان أولئك العامة الذين نادوا بهذه الشروح. فإن كل من يقول بهذا من الإسلاميين هناك نقطة موضوعية متفق عليها بيننا وبينهم، وهي أنه في الدرجة الأولى تقويض الأمر مقيد بمقيد لبي بمثابة القرينة المتصلة، وهو أن هذا التقويض في إظهار القوانين الشرعية، لا يراد من هذا التقويض ترك بقية الأحكام الشرعية، فمفوض له بعد القرار عن وجود القانون الشرعي، فإنه القرار المتفق عليه والمسلم بين الجميع. وعليه فنقول أول مرة في رتبة سابقة يكون نبحث مسألة الحرب على مستوى الأدلة الشرعية لنعرف أن المساحة التي فوضت إلى هذا المؤمن ما هي وكيف هي، والحال أنه من نفس هذا الدليل أريد أن يستفاد ماذا؟ أريد أن يستفاد التفويض بالمعنى الواسع بمعنى عن بقية الأدلة. الإشكال الثالث، الإشكال الثالث، الروايات يا اخوان طبقت في عصر النص في عصر حضور المعصوم عليه السلام كلها صادرة في زمن الا النبي او الائمة الاوائل الى زمن الصادقين بل حتى الاواخر، لكن صدر من الائمة الاوائل عليه العبائس خصوصا من الباقر والصادق عليه السلام. والعصر عصر حضور والروايات طاهرة جدا في التقويض الفعلي للمؤمن في عصر الامام صلوات الله وسلامه عليه، وهو زمن لا يمكن ان تكون مسألة الحكم فيه مفوضة الى المؤمن، لوضوح ان الشريعة الاسلامية على اساس مذهب اهل البيت قد تدخلت مباشرة وعينة الحاكم الاعلى وكيفية الحكم وانها للمعصوم، وهذا ما يقبله صاحب النظرية رحمه الله. فنقول إما أن نخرج عصر النص من هذه الروايات وهذا خلاف ظهيرة جدا، وإما أن يكون هذا بنفسه قرينة على أن الروايات ليست ناظرة إلى مثل مسألة الحكم بدليل أن زمن نزولها يعني زمن خلودها من المعصوم لا يمكن أن يغاب منها هذا المعنى. والقول لأن المعصوم يتحدث عن تطويق خصوص حسب الغيبة واضح جدا في انه خلاف صراحة لقطة ظهور هذه الروايات، فان هذه الروايات واضحة في انها آلية عن التقليد وانها تتحدث عن صفات فعلية وتطوير فعلي للمؤمن في عصر حضور النص وعصر حضور الامام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هذا فيما يرتبط بالدليل السادس مع جوابه. الدليل السابع، الدليل السابع يا اخوان هو الحديث عن الاصل العملي في مسألة ولاية الانسان على نفسه. والاصل العملي مقتضى الترتيب الطبيعي للابحاث انه كان يجب ان نبحثه قبل الدخول في الادلة الاجتهادية ليكون هو المرجع، ان وجد دليل اجتهادي فنفع اليد عن الاصل، سواء كان الدليل الاجتهادي موافق للاصل فان النظر لا تصل الى الاستدلال بالاصل مع وجود الدليل الاجتهادي موافق، او كان مخالفا وهو اوضح لانه مع وجود الدليل الاجتهادي المخالف لا معنى للتمسك ماذا بالاصل عمل المخالف للدليل الاجتهادي لان الرد لا تصل اليه. لكنه رحمه الله هو بحسب ترتيبه للبحث أخرت، وحيث إننا في مناقشة أدلته قد راعينا ترتيبه رحمه الله فقد أخرنا تبعا له البحث والحديث عن الأصل العملي لتأخيره له، إنما كان لمراعاة ترتيبه هو رحمه الله، وهو خلاف الترتيب الفني، فإن الترتيب الفني كما أشرت يقضي بأن نبحث أولا في الأصل العملي ثم ننتقل للأدلة الاجتهادية لتكون مرجعية الأصل العملي محفوظة على أي حال. في مورد لم تكن لدينا فيه أدلة اجتهادية، وكيف تعد هذه نقطة فنية ترتبط بترتيب البحث لا بجوهر البحث الذي نتحدث عنه. وعلى اي حال فانه رضوان الله تعالى عليه بكلمة واحدة قال لان الاصل الاول المتفق عليه بين الجميع انه لا ولاية لاحد على احد، وهذا لازمه الذي لا ينفك عنه ان الانسان ولي نفسه، الا في مورد تدخل الشارع وطلب من الانسان هذه الولايه على نفسه. يقول ونعلم ان الشارع تدخل في موارد عديده وطلب الانسان ولايته على نفسه، من اهم هذه الولايه ولايه النبي ولايه المعصومين، هذا معلوم لدينا، النبي عند جميع المسلمين والمعصوم الامام عندنا نحن كما نعتقد الشيعه الاماميه، وعليه فلا اشكال ولا ريب في انه حيث لا يثبت ان الشارع قد تدخل فتكون الاصل الاول وهو ولايه الانسان على نفسه محكمه. ومن هذا مساله الحكم، فانه حكم اجتماعي يرتبط بولايه الانسان على نفسه، هذا الاصل في مناقشته مطولا يا اخوان، لكن بعد اطراح نكات البحث لا تداعي بعد للإقالات، نحن في صدد الحديث والجواب عليه. نأتي بجوابين، نكتفي بجوابين في المقام. أولا إن مسألة الحكم في الإسلام ليست من مصادق ولاية الإنسان على نفسه حتى لو سلم هذا الأصل الأولي، بل إن الحاكم هو بالدرجة الأولى الله سبحانه وتعالى، لأن المسألة الحكم في الإسلام تعني الولاية على تنفيذ القانون الإلهي، وقد يكون الإنسان هو مورد التنفيذ، وقد تكون الطبيعة هي مورد التنفيذ، وقد يكون المؤمن هو المورد، وقد يكون غير المؤمن. كما تعلمون فإن الولاية على تطبيق الأحكام الشرعية بعرضها العريض عم من أن يكون موردها المؤمن او موردها الكافر او موردها الكافر او موردها الحيوان او موردها الطبيعة على مختلف منظومة الاحكام الشرعية الالهية. فالولاية هي ولاية على تنفيذ الاحكام الشرعية، يكون الانسان موردا ويكون المؤمن موردا ويكون غيرهما ايضا موردا، وعليه فالولاية بحسب النظرة الشرعية الاسلامية على مستوى الادلة هي ولاية الانسان على تنفيذ الاحكام الشرعية. وإذا كان الأمر كذلك فلا تكون مصداقا من مصاديق ولاية الإنسان على نفسه، وإذا لم تكن من مصاديق ولاية الإنسان على نفسه بعرضها الأرض طبعا تكون مساحة تلتقي، لكن يكون الإنسان فيها موردا للأحكام الشرعية، فيكون الولاية على الأحكام الشرعية لازمها الولاية على نفس الإنسان المسلم في بعض والمؤمن في بعض الحالات. حينئذ أيها الأخوة إن أصل مسألة الحكم بمعزل عن التفاصيل، أصل مسألة الحكم ولاية على تنفيذ القانون الإلهي ومنه ما لا يرتبط بالإنسان مباشرة، فلا إشكال ولا ريب في أن مسألة الحكم لا تكون أصلا مصداقا لمصادق ولاية الإنسان على نفسه حتى لو سلم هذا الأصل الأولي. هذا هو النقاش الأول. النقاش الثاني نقول صحيح ما تفيده، انه في مستوى الولايات العرضية ولاية الانسان على غيره الاصل عدمها، ولازم هذا ولاية الانسان على نفسه، ولاية الانسان على نفسه الاصل حقيقة تكرار لعدم ولاية الانسان على انسان من شيء اخر. لكن نحن وان يا صاحب النوايا نسلم ان الاصل الاول في الولايات هي ولاية الله على كل شيء، وهذا مسلم بيننا وبين صاحب النظرية، فإن الأصل الأولي هو ولاية الله سبحانه وتعالى على نفس الإنسان على كل ما يحيط بهذا الإنسان وعلى القانون الشرعي الذي هو قانونه عز وجل وعلى الدين. فإذا كان الأمر كذلك فنقول بأن نقول لا إشكال ولا ريب في أن مسألة ولاية الإنسان على نفسه لا تثبت له إلا بالمقدار الذي خوله الله سبحانه وتعالى إياه. انتبهوا للنقطة، ينعكس البحث تماما، بالعكس يصير ولاية للإنسان على نفسه لا يوجد إلا بالمقدار الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه. ها؟ فلا بد وأن نثبت في رتبة سابقة مقدار الولاية التي أعطاه الله للإنسان على نفسه، كي يمكننا أن ننظر في أن مسألة الحكم هل هي من ولايات الإنسان على نفسه محولة لا أو لا. صحيح ما تقوله أنه لا ولاية لأحد على أحد، هذا في الولايات العرضية، ولازم هذا أيضا ما تقوله من أن الإنسان ولي نفسه، لكن ولي نفسه في قدر من؟ في قدر الإنسان الذي هو في عرضه. لكنك تسلم شيخنا أن الولاية لله جميعا، وأن لا ولاية لأحد على أحد ولا لأحد على نفسه إلا إذا خوله الله سبحانه وتعالى هذه الولاية. فإن الإنسان ونفسه وكل ما في الوجود هو ملك لله سبحانه وتعالى، الملكية الحقيقية، ومتعلق وجوده بالله على أساس العبودية. وعليه فلا إشكال ولا ريب في أن الولاية لله، وكل ولاية تكون حتى ولاية الإنسان على نفسه فهي متشعبة من ولاية الله على هذا الإنسان وعلى كل شيء يحيط به. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد وأن ننظر إلى هذا الأصل الأول المسلم، ولا ننظر ولا نغض النظر عنه ولا نبحث في الأصل الأول بولاية الإنسان على نفسه أو ولاية الإنسان على غيره. وعليه فنقول ما دام الأصل الأول هو ولاية الله حتى على نفسه، وأنه لا ولاية لي على نفسه إلا بمقدار ما خول لربي، فلا بد وأن ننظر في القانون الشرعي الإلهي وأنه بأي مقدار أعطاه الولاية على نفسي، وكل ما رضى شك فيه في أني ولي فيه على نفسي فالأصل عدده لا الأصل وجوده، الأصل عدمه. وعليه فلا شك ولا ريب في أننا لا بد وأن نوحف القانون الإلهي، فإن ثبت أن الله جعل ولاية لأحد على أحد على الرأس والعين، جعل الولاية للنبي، جعل الولاية للإمام المعصوم، جعل الولاية للفقيه، لا ثبتت. إذا ما ثبتت الولاية كمنصب مجعول إلهي على مستوى الأدلة الشرعية لا بد وأن نقول إلى القدم المتيقن من الذي يشهد له التصدي لهذه الولاية الإلهية. التفت النقطة. وعليه فالأصل عندما نريد أن ننقحه لا بد أن نرجع إلى الأصل الأصيل الأول، والأصل الأصيل الأول قبل ولاية الإنسان على الغير هو ولاية الله على الجميع، وهو اعترف في بعض كلماته السابقة بذلك. وعليه فإن ثبت نصب لولاية معينة فبها، وإلا فالمصير إلى القدر المتيقن، وهو ما جرى عليه الفقهاء عادة من غير نكير فيما بينهم، وسموه بدليل الحزب. ها؟ وعليه أيها الإخوة فإن عدم وجود دليل على ولاية الفقيه وولاية الإنسان على غيره في عصر العلماء لا يسلم القضية إلى إطلاق ولاية الإنسان على نفسه، بل تعود القضية إلى أن الله بأي مقدار أعطى هذا لابد لا يغفل في لحظة من اللحظات للإنسان الولاية على نفسه. هذا ثانيا. وثالثا لأنه حتى لو سلمنا بالولاية للإنسان على نفسه، نسألك شيخنا تقول هذا الإنسان يشمل كل إنسان إنسان في عصر الغيبة أو لا؟ يشمل كل إنسان إنسان في عصر الغيبة أو لا؟ إذا يشمل كل إنسان إنسان يلزم من هذا أن لا يصير الولي وليا إلا إذا أجمع عليه كافة الناس. ولاية الإنسان على نفسه تقضي بأن لا يصير الولي وليا عليك إلا إذا هو انتخبه بالشورى والانتخاب. فلو أن بعض الناس لم يشترك في الانتخاب أصلا فمقتضى الأصل الأولي أنهم أولياء أنفسهم لا يحيل الولي وليا عليهم. نعم لا تقولوا حتى لو اشتركوا وكانوا هم الأقلية الذين لم يفوزوا بالانتخابات، فإن هذا يمكن أن يخرج بنظرية العقد الاجتماعي مثلا، ويمكن أن تخرج هذه النظرية مثلا عن الأصول الشرعية بنحو من الأفعال لم تنجم تخريجها، لأنه عندما دخلوا في عملية الانتخاب تعاهدوا وتعاقدوا بالشرط الظني أن الكل يلتزمون بالنتيجة التي تخرجها الانتخابات الأقلية والأكثرية. ننقض بالأقلية الذين لم يفوزوا، ننقض بالذين لم يشتركوا أصلا في عملية الاقتراع. أولا وقتر ولاية الإنسان على نفسه أنك ما تستطيع تلزمهم أن يشتركوا، لأن إلزامك لهم يعني أن لك ولاية عليهم. فالأصل الأول تعتبر أنه لا ولاية لأحد على أحد، هذا أولا. وإذا لم يشتركوا ولم ينتخبوا فهذا يعني أن الولي الذي يخرج له ولاية على الذين انتخبوه وليست له ولاية أصلا على الكل، ولا يكون له ولاية على الكل إلا في فرض أن يشترك الجميع في الانتخاب، وهو فرض شنو؟ وهو فرض نادر. والحال أن مما لا يختلف عليه الإثنان أن الولاية لا تقوم لها قائمة إلا إذا كان من ولي على المستوى التشريعي سلطة على جميع المجتمع، وإلا لازم الفرج والمرج، يفعلون ما يشاءون ولا ولاية للحاكم عليهم ولا ولاية للولي عليهم وعليه أيها الإخوة. فلا هذا معنى الديمقراطية الغربية تقريبا، حتى الديمقراطية الغربية ما تدخل في هذا الحر العريض. الديمقراطية الغربية تقول بأن من لا يشترك في الانتخابات ملزم من نتائج الانتخابات، مقتضى ولاية الأمة بهذا المعنى على نفسها أن من لا يشترك ليس ملزما بالنتائج، أصلا يشترك ويختار ملزم يمكن تخريجه على قضايا العقد الاجتماعي. أما من لا يشترك أصلا فمقتضى أصلا أنه ولي على نفسه. انتطحوا تقول ولاية الأمة على نفسها، لكن ولاية الأمة على نفسها ليس ضد هذا الأصل، هذا الأصل يثبت ولاية كل إنسان على نفسه. فإذا أجمع الناس على وليين جيد، هذا نوصل لمطلوصول مع النظرية، لكن لو لم تجمع الأمة على شخص حيث اشتركوا بالانتخابات والصدقة فاقت الصدقة هم يمكن تخريجه على نظرية العقل الاجتماعي، لكن الكلام كل الكلام في من لم يشتركوا اصلا او في الذين لم يكونوا بالغين مثلا حين الانتخاب وبلغوا بعده، حينئذ لا اشكال ولا ريب في انهم بمقتضى ولايتهم على انفسهم لا ولاية لهذا الولي الجديد عليهم. وعليه فلا اشكال ولا ريب في أن هذا الأصل الأول من أساسه غير صحيح أيها الإخوة. والعمدة هي المناقشة الثانية كما أشرنا أن الأصل الولايات تنشعب من الله، على هذا الأساس أيها الإخوة لا إشكال ولا ريب في أن نظرية الشورى وولاية الأمة على نفسها لا تنتهي إلى محطات. نحن هنا بعض الأدلة استدل بها بعض أهل الشورى من العامة، ها مثل آية ولتكن منكم أمة من يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أو بعض الأدلة وأن الخطاب فيها موجه للأمة قاتلوا أئمة الكفر إلى ما هنالك، هذا يعني أن الأمة ولية نفسها. أمثال هذه الأدلة السخيفة صار جوابها في غاية من الوضوح، فإنها لا خط لها بالولاية أصلا من قريب أو بعيد، على أن هذه الآيات كلها صادرة في زمن النبي في زمن أجمع المسلمون على أنه لا ولاية لأحد حتى على نفسه في عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إنه هنا يبقى بحثان مهمان يا إخوان، أنا لا بحثهما هنا لأنهما سيأتي بحثهما بشكل مهم أنك أفضل. الأول بحث البيعة وأثرها في الإنعقاد للإمامة، فإن هذا يرتبط بكيفية تعيين الإمام وأن البيعة لها أثر أو ليس لها أثر. ثم لابد أن ندرس البيعة الموجودة في صدر الإسلام، فإن الإسلام كان يهتم بالبيعة كثيرا والنبي اهتم بها. وجوه في المجتمع في زمن ما شك في أن الولي كان يمارسها وهو ولي، ليس أصل الولاية كان يمارسها، وأنه هل يختلف الأمر بين عصر الحضور وعصر الغيبة؟ ومسألة الاستشارة الشورى او قل بعدين ادق الاستشارة وانها هل هي ملزمة على الولي وملزمة على مستوى النتائج للولي او لا هذا ولا ذاك. اشرنا وعلمنا بالمقرار الذي يرتبط بكون الشورى اساسا لتعيين الحكم ونسينا هذا بشكل قاطع، لكن البحث الثاني يقع في ان هذه الشورى بعد الفراغ عن انها لا تكون اساسا للحكم وتعيين الحاكم ما هو دورها خصوصا في الامامة في عصيرية الامام المعصوم صلى الله عليه وسلم على بالنسبة لولاية غير المعصوم، وان الولي هل هو ملزم بها او ليس ملزما بها بعد الفراغ عن ان المعصوم ما كان ملزما بالنتائج، فهل يكون الولي غير المعصوم ملزما بالنتائج او لا؟ هذه من فروع شؤون وصلاحيات الولي بعد فراغه وليا، ونحن هنا لا نزال نبحث في اصل ولاية الولي. هذه الابحاث ونظائرها من الابحاث الفروعية لصحة التعبير والصلاحيات هي للولي يأتي التعرض لها في فروع المسألة ان شاء الله، وبهذا نكمل خيوط البحث حول هذه النظرية ويأتي التعرض للنظرية القادمة وهي النظرية الأخيرة وهي نظرية الحائري التي ذكرها قبيل وفاته في الأعوام المنصرمة الأخيرة. مهدي الحائري، الشيخ مهدي الحائري ابن الشيخ عبد الكريم الحائري، والذي عنده أفكار مخالفة تقريبا لمسلمات المذهب، وسيأتي التعرض لها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.